الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في مدارسة مصارف الزكاة، وتكلمنا على الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. أما المصرف الخامس فهو المكاتب، والذي عبر الله سبحانه وتعالى عنه بقوله وفي الرقاب. فيجوز أيضا العتق منها، يعني من أموال الزكاة يصرف سهم في عتق الرقيق لعموم قوله تبارك وتعالى وفي الرقاب. ويجوز أن يفدي بها أسيرا مسلما نص عليه لأنه فك رقبة. قوله هنا المكاتب، هذا نوع مما يدخل في الرقاب. ثم يقول ويجوز العتق منها، يعني يجوز عتق، يمكن أن يشترى عبد ويعتق من مال الزكاة، عبد خلافة المكاتب. إذا هذان نوعان. النوع الثالث يقول ويجوز أن يفدي بها أسيرا مسلما، وهو فك الأسير، نص عليه الإمام أحمد، أي الإمام أحمد، لأنه فك رقبة. فتصرف الزكاة في الأرقاء، والتعبير دقيق جدا في القرآن الكريم. القرآن الله سبحانه وتعالى لم يقل وللرقاب، لم يقل وللرقاب أو وللعبيد مثلا، وإنما قال وفي الرقاب، بخلاف ما قبل فإنه قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، معطوف عليها وللمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم، ثم قال وفي الرقاب. فهذا بخلاف اللام التي تفيد التمليك. فإذا تصرف الزكاة في الأرقاء، وليس معنى ذلك أننا نعطي الرقيق مالا، بل معناه المكاتبون، العبيد المكاتبون مأخوذ من الكتابة، لأن هذا العقد تقع فيه الكتابة بين السيد والعبد، ويعطى المكاتب ما يحصل به الوفاء، يسبب له نزوم هذه المكاتبة كي يعتق ويحرم. فلو اشترى عبد نفسه من سيده مثلا بعشرة آلاف، اتفق على أن يدفع منها 5000 بعد 6 أشهر، والخمسة الأخرى أو 5000 الأخرى بعد 6 أشهر الأخرى، ففي هذه الحالة يعطى من مال الزكاة 5000 للأجل الأول و5000 للأجل الثاني. والمكاتب يجوز أن نعطيه بيده فيوفي سيده، ويجوز أن نعطي سيده قضاء عنه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وفي الرقاب، ولم يقل وللرقاب. فلو قال للرقاب يعني أنها تملك، يملك المال، لابد أن يملك للعبد كما يملك الفقير والمسكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبه. أما في الرقاب ففي ظرفية ولم يقل للرقاب، بخلاف الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فإن هؤلاء يعطون تمليكا بأيديهم، لأن استحقاقهم كان لللام واللام للتمليك. وأما الرقاب فجاء استحقاقهم بفي الدالة على الظرفية ولا يشترط فيها التمليك. فيجوز أن نذهب إلى السيد ونقول قد كاتبت عبدك على 10000، فهذه 10000 وإن لم يعلم العبد، بمعنى أنه يصدق عليك حينئذ أنك أنفقتها في الرقاب في تحرير هذا المكاتبين. إذا المكاتبون المقصود بهم المكاتبون الذين لا يجدون وفاء، للنجوم أو الأقساط الذي عليهم كي يحررهم أسيادهم، حتى ولو كانوا مع قوة وكف بعموم الآية، لأن الله قال وفي الرقاب ولم يقيد ذلك. وقال أبو حنيفة والشافعي لأنهم من سهم الرقاب، وفي المبجى لا يختلف المذهب أنهم من الرقاب، أي المكاتبون، لقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم. ولأنه يملك المال على سيده ويصرف إليه أرشى جنايته، فكان له الأخذ من الزكاة إن لم يجد وفاء كالغريم. وأما الرقاب فلا نزاع في ثبوت سهمهم. يقول في الروض المربع: فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه ولو مع قدرته على التكتب ولو قبل حلول لزمه. يعطى المكاتب وفاء دينه، يعني كم المقدار الذي يعطاه المكاتب؟ الجواب: يعطى ما يوفي به دينه كي يتحرر. لماذا؟ يعطى ايضا لعجزه عن وفاء ما عليه، عاجز عن وفاء ما عليه حتى لو كان قادر على التكتب، لكن هو في اللحظه الحاضر عاجز عن الوفاء، فان يعطى من مال الزكاه ولو قبل حلول نجم، يعني ولو قبل حلول موعد القسط الذي سوف يسدد. لماذا؟ لانه اذا بلغ الاجل، اجل هذا النجم او هذا القسط ولا شيء معه، فربما ادى ذلك الى فسخ عقد المكاتبه. واضح؟ فلذلك يعني تؤدى له هذا المال ولو قبل حلول النجم لئلا يؤدي الى فسخها عند حلول النجم ولا شيء معه، والاولى دفعها الى سيده. قال في الإقناع وترخيه: ولو تلفت بيدي أجزأت كالغارم وابن السبيل. يقول في الروض المربع: ويجوز أن يشترى منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها، لقول ابن عباس. وأيضا يقول: ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم، لأن فيه فك رقبة من الأسر لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها. معنى هذا يعني ان هنا يذكر نوعا ثانيا مما يذكر تحت قوله تعالى: وفي الرقاب. ذكر النوع الاول بين انه المكاتب، واضح. النوع الثاني يمكن ان يشتري بمال الزكاه او بسهم من اموال الزكاه، يشتري منها رقبه ثم يعتق هذه الرقبه. يجوز ان يشتري من الزكاه رقيقا فنعتقه، لان الله سبحانه وتعالى قال: وفي الرقاب. ولا شك ان قوله وفي الرقاب يشمل هذه الصورة، لا سيما إذا كان هذا العبد عند سيد يرغيه أو لا يؤتمن عليه، فيشترى هذا العبد بمال الزكاة ويعتق. ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم، هذا النوع الثالث مما يصدق عليه وفي الرقاب. ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم لأن فيه فك رقبة من الفتح. أما قوله الأسير، فالأسير فعيل بمعنى مفعول، أي بمعنى مأسور، كجريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول. والأسر يكون إما بالقتال وإما بالانتقام، اختطاف يعني، كما تخص بعض العصابات أو بعض الطرق أو غير هؤلاء، ويصبون يعني فدية وإلا قتل. فالأسر يكون بالقتال أو بالانتقام بالاختطاف، فمن اختطف فهو أسير يفك من مال الزكاة، ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم. أما قوله المسلم فمفهومه أنه لو أثر معاهد أو ذمي فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة في فكه، لأن حرمته أدنى من حرمة المسلم. فإن قيل هذا خلاف ظاهر الآية، لقد يعترض بعض الناس على إدخال هذا النوع في قوله تعالى في الرخاء، لأن قوله تعالى وفي الرخاء يعني العبيد سواء كان مكاتبا ام غير مكاتب القلب، فكيف يدخل فيها الاسير وهو ليس عبدا؟ فالرقيق في اللغه العربيه اسم للعبد الرقيق، كما قال تعالى: فتحرير رقبه، تحرير رقبه. فكيف يقول الله تعالى وفي الرقاب ثم ناتي هنا ونقول يفك منها الاسير؟ الجواب ان الذين قالوا بجواز ذلك عللوه بامرين: الاول أن في ذلك دفعا لحاجته، كدفع حاجة الفقير، في بدل مال الزكاة لفك رقبة هذا الأسير دفع وقضاء لحاجته كدفع حاجة الفقير. وأما العلة الثانية فأنه إذا جاز أن يفك العبد من رفق العبودية، إذا جاز أن يفك العبد من رفق العبودية ففك بدنه أولى، لأنه في محنة أشد من رفق العبودية، محنة الأسير أشد من محنة العبد الذي هو في رفق العبودية. لماذا؟ لأنه في محنة العبد معرض للقتل، معرض للقتل، يعني إن لم يفد بهذا المال سيكون معرضا لأن يقتل، بخلاف العبد فإنه يستبقى حيا، أما هذا الأسير فيعرض للقتل، خاصة إذا اعتدى الآسر بأنه إن لم يدفع لهم هذا المال فإنه يعني يقتله. اذا المال الذي يعطى المال عند فك الاسير من مال الصدقة يعطى المال للآسر صح الذي يأسره طبعا. نعم. ويجوز ان يفك منها الاسير المسلم لان فيه فك رقبة من الاسر اشبه ما يدفع الى الغارم. نحن ندفع للغارم لنفك رقبته من الدين. ولا شك ان هذا من افضل الاعمال المنجية من العذاب. لان الله سبحانه وتعالى لما قال فلق سحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة. تضمر هذه الانواع بفك الرقبة. نعم. اذا كان عند الانسان عبد هو نفسه عنده عبد وعليه زكاة فاعتق العبد عن الزكاة هل يزيل ذلك؟ هو كويس انتم مش هانتم تتكلم بدون علم اي لا يزيله لماذا؟ نعم هذا جواب قريب. نعم لانه هو كانه بيسقط الدين عن نفسه بتحريره. فاذا كان عند الانسان عبد فيعتق هذا العبد من الزكاه يعني بدل ما يخرج زكاه يقول اعتقته ولا يخرج زكاه بقيمه هذا العبد. فهذا لا يجزي. لماذا؟ لانه هنا بمنزله اسقاط الدين عن الزكاه يعني بمنزله ان يكون الانسان دين عند شخص فقير فيسقط عنه الدين ويحسبه من الزكاه فهذا لا يجوز. وسوف نفصل لماذا ان شاء الله عما قريب. خلاصه الكلام في هذا السهل وهو في الرقاب ان هناك اربع صور ثلاث منها جائزه وواحده غير جائزه. اما الثلاثه الجائزه فاولا المكاتب الاسير المسلم فك رقبه الاسير المسلم او رقيق يشترى فيعتق. الصوره الرابعه وهي التي لا تجوز رقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاه فهذا لا يجوز. طيب الرقيق الذي يشترى فيعتق لمن يكون ولاؤه؟ الولاء يكون للمسلمين. الولاء يكون للمسلمين عامة. ايضا لان هو لم يشتري الى حسابه هو ما يشتريش حسابه لو يؤدي زكاه واجب عليه ولكن ولاؤه يكون للمسلمين. اما السهم الثالث فهو الغارم وفي الرقاب والغارمين طبعا معطوف على الرقاب تقديرها وفي الرقاب وفي الغارمين يقول وهو من تدين اي الغارم هو من تدين للاصلاح بين الناس او تدين لنفسه واعتق لدخوله في قوله تعالى والغارمين. وعن انس رضي الله تعالى عنه مرفوعا وهذا رقم 767 عن انس رضي الله عنه مرفوعا ان المساله لا تحل الا لثلاثه لذي فقر مدقع او لذي غرم مفزع او لذي دم موجع رواه احمد وابو داود وهو ضعيف. وفي حديث خبيصة بن مخارق الهلالي قال وهذا رقم 868 قال خبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا خبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يوفي بها ثم يمسك. وهذا رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي. قوله الغارم يعني هذا هو المصرف السادس من مصارف الزكاه الغارم. والغارم هو من لحقه الغرم وهو الضمان والالزام بالمال وما اشبه ذلك. ثم يقول الغارم وهو من تدين يعني الذي لازمه دين اما لمصلحه عامه واما لمصلحه خاصه. يقول وهو من تدين للاصلاح بين الناس. فكما قلنا الغارم هو المدين لان الغرم اصلا في معنى اللزوم ان عذابه كان غراما اي ملازما لازما. فاصل الغرم هو لزوم ما يشق على النفس وسمي الدين غرما لكونه شاقا على الانسان. فهناك النوع الاول من الغارمين وهو الغارم لاصلاح ذات البين لإصلاح ذات البين. ذات البين إما أن يقصد بالبين الوصل أو القطيعة، فكلمة البين من الأبدان، البين من الأبدان، فهذه البين بمعنى الوصل كما هنا وأصلحوا ذات بينكم، واضح؟ أو يأتي بمعنى القطيعة والبينونة يعني بمعنى الانفصال، عكس الوصل الفصل الانفصال. كما يقول الشاعر يعني الإنسان الذي يحضرني، يعني كان في شعر للمروذي يقول إيه، محى البين ما أبقت عيون لها مني، فكبت ولم أقضي اللبانة من سني. محى البين، البين يعني الفراء والانفصال والانقطاع، فيعني يأتي بمعنى البين الوصل ويأتي بمعنى الانفصال، فهنا بمعنى الوصل. نعم، يعني ما يحتاج إلى وصل. كيف ذلك؟ لأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء وأموال، تشاجروا في دماء أو في أموال، وحدث بسبب ذلك التشاجر شحناء وعداوة، وتوقف الصلح على أن يأتي رجل ويتحمل ذلك، يعني وإلا لم يحصل ذلك يحصل شجار وقتال وإراقة دماء وعدوان على الحرمات، فما يصلح الشحناء التي بينهم إلا أن يتواجد رجل يتحمله أنا، فيلتزم في ذمته مالا ويتوقف للصلح بينهما بذلك عوضا عما بينهم ليبطئ النائرة، فهذا قد أتى معروفا عظيما. فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة، لأن الشريعة تحث الناس على الإصلاح بين الناس وإصلاح بين وحق الدماء وحماية حرمات الناس، فمن أجل ذلك الشريعة كافأت هذا الشخص الذي يعني أشغل ذمته بهذا المال، واضح، لإصلاح ذات البين، فلأنه أتى معروفا عظيما فيعني جزاء الإحسان الإحسان، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يدخل ذلك بسادات القوم المصلحين او يوهن عزائمهم، لانه لو ضيع ونفدت امواله وكثرت الديون في عنقه بسبب كثره الاصلاح بين الناس خاصه الناس الاشراف والكبار والسادات، فيضحك بهم ويثقل كاهلهم وينقطعون بعد ذلك عن المضي في مثل هذا الاصلاح بين الناس، فالشريعه ساعدتهم ويعني حبلت عنهم ذلك بين الصدقه من اجل ان يستمروا في هذه الحمالة، وهذا يعني ايه، وهذا الضمان. وكانت العرب تفعل ذلك، هذه من كلمة الأخلاق التي كانت عند العربي في الجاهلية، كان الرجل يتحمل الحمالة ثم يخرج في القبائل يسأل، يعني كان يعني يعتبرون هذه من المواضع التي لا حرج فيها يعني الإنسان فيها أن يسأل ويطلب لنفسه إلى أن يؤدي هذا المال الذي ألزم نفسه به وجعله في ذمته، فأقرت الشريعة ذلك، قررت الشريعة هذا المسلك الذي عرف عند العرب. أيضا إذا جاء الشرع بإباحة المسألة فيها، هذه من الأنواع التي يباح فيها المسألة، أن يطلب الرجل بنفسه المعونة كي يؤدى هذا الدين الذي التزمه في ذمته، وتأملوا كلمة ويلتزم في ذمته مالا، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ النائرة، فمعنى يلتزم في ذمته مالا، طيب لو هو سدد لو هم يعني يتشاجرون ولابد من الرجل يتحمل المال للإصلاح، فهو أنفق من المال الذي يملكه للإصلاح، هل يدخل في الغارمين؟ لا يدخل، لابد أن يكون مالا في ذمته زين، يعني لابد أن يكون مالا في ذمته حتى يصدق عليه وصف الغارب، الغارب يعني الذي عليه دين للآخرين، واضح؟ لأنه في التعريف قال الذي يتدين للإصلاح بين الناس، يتدين أن يكون المال في ذمته. أي نعم، فكما ذكرنا جعل الشرع لهم نصيبا من الصدقة لما في صحيح مسلم الغير عن قبيصة قال فحملت حمالة فقال صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وحديث أبي سعيد لا تحل لغني إلا لخمسة، وذكر منهم الغارم، وكان لو تحمل إتلافا أو نهتا عن غيره أو ضمن عن غيره مالا وهما معتران. ولو ما علينا، يعني هو يلتزم في ذمة هذا المال ولو مع غنى إن لم يدفع من ماله، ولو مع غنى إن لم يدفع من ماله، يعني أن الغارم في الإصلاح يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، ولو كان غنيا، لماذا؟ لأننا قلنا من قبل إن من يأخذ أو من له حق في الزكاة إما من يحتاج من المسلمين أو من يحتاج إليه المسلمون. واضح؟ مثال من يحتاج إليه المسلمون العاملون عليه والمؤلفة قلوبهم. وكذلك هنا أيضا هذا هذا الغارب، فحتى لو كان الغارب للإصلاح غنيا فإنه يعطى من الزكاة، لأننا نعطيه هنا للحاجة إليه، لأنه محتاج إليه لكي يستمر في الإصلاح بين الناس وحفظ الدماء، فنحن محتاجون إليه. ومن أعطى من أعطي للحاجة إليه فإنه لا يشترط أن يكون فقيرا، من أعطي لحاجته فيشترط أن يكون فقيرا أو مسكين مثلا. واضح؟ أما من أعطي لحاجتنا نحن المسلمين إليه فإنه لا يشترط أن يكون فقيرا، لكن بشرط ألا يكون قد دفع بالفعل من ماله، لأن لو دفع فهذا المال عين أم زين؟ الذي دفعه عين، مال حاضر ودفعه فهذا عين، والعينية تنافي الدينية، فكي يصدق عليه وصف الغارب لابد أن يكون دينا في ذمته، يعني يقول علي أنا كذا ضمنتها في ذمتي أو ألتزم في ذمته هذا القدر من المال. فإذا وفى من ماله بالفعل دفع عينا، فإذا وفى من ماله فإنه لا يعطى، لأنه إذا وفى من ماله لا يكون غارما، فليس عليه دين الآن، ليس عليه دين الآن، لكن يعطى من الزكاة في حالين. هذا الشخص الذي أعطى مالا ودفعه للإصلاح كما قلنا لا يعطى من الزكاة، لماذا؟ لأنه إذا وفى من ماله فلم يصر بعده غارما، واضح؟ بل وليس عليه دين الآن، لكن هناك حالتان يمكن أن يعطى هذا الشخص الذي دفع مالا بالفعل يعطى من الزكاة. الأولى إذا لم يوفي من ماله، إذا لم يوفي من ماله فهنا ذمته مجهولة، فلا بد أن نفكه إذا لم يوفي المبلغ كله من ماله، ففي هذه الحالة ذمته مجهولة بالدين، فلا بد أن نفكه، فيدخل في قوله تعالى والغارمين. الحالة الثانية إذا وفى من ماله، يعني إذا وفى من ماله بنية أنه يرجع على أهل الزكاة بهذا المال، واضح؟ يعني هو دفع لكن بنية أنه سوف يسأله عن ذلك من الزكاة أو يأخذها من مال الزكاة. أما إذا أخرج هذا المال لوجه الله ولا ينتظر أن يعود أو يرجع على أهل الزكاة بهذا المال فلا يحل له أن يأخذ من الزكاة، لكن إذا نوى بينه وبين نفسه أنه يعني يوفي بنية الرجوع بهذا المال على أهل الزكاة فهذا يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة. لماذا؟ كي لا نسد باب الإصلاح بين الناس، لأن الله تعالى قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ولأن الحال قد تقتضي الدفع فورا، حال يكون القتال حيتوقف ما يدفع الآن ما يكفي أن يقول ألتزم هذا المال في ذمتي دينا، لكنه الحال يقتضي أن يدفع الآن فورا، فيضطر إلى أن يخرج من ماله. فإذا نوى أنه يعني يدفع فورا لإنقاذ الموت ثم يعود على أهل الزكاة هذا المال فله أن يأخذ من مال الزكاة، لكنه لا يعطى من الزكاة في حالين: الأولى إذا دفع من ماله بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فقد أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه، ويقول أعطوني فقد تحملت الحمل، إذا ما دمت أخرجته لله بلا مقابل فلا ترجع في هذه العبادة. الحالة الثانية إذا دفع من ماله ولم يكن في باله الرجوع على أهل الزكاة، دفع من ماله ولم يخطر باله ولم ينوي أنه يرجع على أهل الزكاة، فهذا أيضا لا يأخذ من مال الزكاة أيضا. فلذا يقول في الروض المردع: فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة ولو مع غنى إن لم يدفع من ماله، أي فيأخذ من الزكاة ولو كان غنيا لأنه من المصالح العامة. فأشبه المؤلف فالعامل هذا إن لم يدفع من ماله، فإن دفع فلا، لأنه قد قصد الغرم فخرج عن كونه مدينا بسبب الحمالة، وكذا إن لم يكن حمل الدين أو كان ما لزمه ضمانا وأعطر فلكل منهما الأخذ منها لوفاء دينه. هذا هو النوع الأول الذي يتبين، يعني يلتزم في ذمته مالا للإصلاح بين الناس. النوع الثاني يقول هنا في منار السبيل: او تدين لنفسه واعطر او تدين لنفسه واعطر يعني استدان لمصلحه نفسه استدان لمصلحه نفسه وهو ما اشير اليه بقوله في الروض المرجع او تدين لنفسه في شراء من كفار او مباح او محرم وذات مع الفقرين. طيب النوع الثاني ما اشير اليه بقوله او تدين لنفسه يعني تدين لمصلحه نفسه هو في شراء من كفار يعني بان يشتري نفسه من الكفار. وقاله المعالي ومثله لو دفع الى فقير مسلم غرمه السلطان مالا ليدفع جوره او يستدين في نفقه نفسه يستدين من اجل نفقته هو او عياله هذه كلها دين في مصلحه نفسه او كسوه اولاده مع الفقر. قال الشارح وغيره لا خلاف في استحقاق الغارمين لاصلاح نفوسهم من غرم لاصلاح نفسه ايضا يستحق ان ياخذ من مال الزكاه. ويقول لا خلاف في استحقاق الغارمين لاصلاح نفوسهم وثبوت سهمهم في الزكاه وان المدينين العاجزين عن وفاء ديونهم منهم يعني من الغارمين. يقول في روض المرجع او تدين لنفسه في شراء من كفار او مباح او محرم وثاب السلام في شراء شيء محرم خمر مخدرات سجائر اي شيء من هذه البلايا السلام في محرم ثم تاب لكن ما زالت ذمته مشغوله بهذا الدين واضح. فان استدان في معصيه كشرب خمر او غير ذلك من المحرمات وتاب يجوز ان يعطى اعانه له على التوبه وفكا لرقبته من هذا الدين والا لم يجد ان لم يتب قطعا لا يجوز ان يعطى. وذكر او عد الشافعيه الاسراف في النفقه من باب المعصيه يعني واحد يسرف النفقه معاه فلوس مش عارف يوديها فين فيسرف في التفاهات والتفاهات والكمالات الفارغه ثم ويستدين ايضا ليس هذا بل هو يستدين في سبيل هذه الامور التافهه. اذا الاسراف في النفقه عده الشافعيه الاسراف في النفقه من باب المعصيه التي تمنع الاعطاء من الزكاه مش هو يسرف ثم ياخذ مال الزكاة وغيره اولى من الفقراء والمساكين لا. فاذا لابد ان يكون هذه النفقة الدين الذي استدانه وليس في امر من الاسراف الا اذا كان فعلا كانت اتهمته انه سيكف عن هذا الاسراف. اما الشخص الذي يقول انا غارم ثم اذا فتشت وجدته استلف علشان يجيب فيديو او استلف علشان اي شيء من هذه الاشياء وهذا يحدث هذا يحدث يعني عما قريب بلغني سؤال واحدة بتسأل احدى الاخوات يعني كما علم بتشتكي لها شدة الفقر والحاجة تقول اننا علينا قصة تلفزيون مش قادرين نسجده قصة تلفزيون مش قادرين نسجده قصة بتاع تلفزيون يقولوا له تلفزيون ايه ده انا مش عارف. فطبعا الفقر مثل هذه المعاصي لا يجعل صاحبها من الايه من الغارمين الا اذا تاب من المعصية التي استدان من اجلها. يقول النوع الثاني ما اشير اليه بقوله او تدين لنفسه في شراء من كفار او مباح او محرم وتاب فان لم يتب فلا يعطى لا يعد من الغارمين مع الفقر مع الفقر يعني في كل هذه الحالات اشترط ان يكون فقيرا. لكن يجب ان ننتبه ان الفقر هنا ليس كالفقر المذكور في الصنف الاول. الفقر هنا فقر خاص فقر عن سداد الدين فقط وليس الفقر الذي هو في النوع الاول انما الصدقات والايه للفقراء وقد تكلمنا عن حده. فاذا الفقر هنا في هذا الباب وهو الغارم لمصلحه نفسه ليس كالفقر في الصنف الاول في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء. فهو هنا العجز عن الوفاء العجز عن الوفاء وان كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله لمده سنه او اكثر. يعني مثال لو ان رجلا عليه دين 3000 جنيه مثلا 3000 جنيه راتبه في الشهر 500 جنيه ومؤنته حاجته ونفقته العاديه 500 جنيه فهذا يجد ايه يجد حاجته وما يكفيه واضح بالنسبه للنفقه الشهريه لكنه فقير بالنسبه الى ما عليه من الدين. لماذا؟ لان يعني الداخل خارج كما يقولون الداخل يخرج في النفقه الاساسيه عليه وعلى عياله واما الدين فباقي عليه اللي هو 3000 فهذا فقير بالنسبه للدين فقير بالنسبة للدين، لكن ليس فقيرا كالفقير الأول الذي لا يجد إيه يعني يجد شيء أو يجد أقل من نصف كفايته. واضح؟ فمثل هذا فقير بالنسبة إلى الدين، لأنه إن كان راتبه يكفيه وإنما نعطيه من أجل الدين الذي يعجز عن وفائه. هل يجوز أن نذهب إلى الدائن ونعطيه ماله دون علم المدين؟ من يجيب هذا السؤال؟ هل يجوز أن يذهب صاحب الزكاة إلى الدائن ويقول له فلان لك عنده قد كده مثلا دين فخذ هذا المال، هل يجوز هذا؟ أي نعم لا يجوز. لماذا؟ يقول لعل بقى اي نعم صحيح هذا هو الجواب الصحيح يجوز. نعم لماذا؟ ان احنا قلنا من قبل ايه؟ قلنا ان في فرق بين ان الصدقات للفقراء والمساكين هذه باللام لتقتضي التمليك، فلا بد من التمليك اذا كنت تعطيه بصفتي فقيرا. واضح؟ اما يكون تعطيه بصفتي عبدا واضح يعني مكاتبا مثلا او تشتري او غير ذلك العبد يعني وتعتقه واضح في هذه الحاله لابد من ايه؟ يجوز لك ان تصور تذهب للسيد وتعطيه، لان ليس اللي اعطاه هنا تمليكا كما في الحالات الاولى التي هي باللام، لان هنا الغارمين معطوف على ايه؟ وفي الرقاب يعني تقديرها ايه؟ وفي الرقاب وفي الغارمين، وفي الغارمين ولم يقل وللغارمين، لو قال للغارمين يبقى لابد ان تعطي يتعين ان تعطيها الغارم المستدين. اما وقد قال وفي الغارمين فاذا انت اذا اعطيت صاحب الدين هذا يصدق عليه انه في الغارمين، فاما ان تعطيه او تعطي يعني صاحب الدين او الدائن. اي نعم. فالجواب نعم يجوز ان نذهب الى الدائن ونعطيه ماله دون علم المدين، لانه داخل في قوله تعالى وفي الرقاب، فهو مشرور في فيه لانه قال والغارمين عطفا على الرقاب، والمعطوف على ما جر بحرف يقدر له ذلك الحرف، فالتقدير في الغارمين وفي لا تدل على التمليك، فيجوز ان ندفعها لمن يطلبه. هل الاولى ان نسلمها للغارم وندفعها اليه ليسددها هو الى الغريم، ام ندفعها للغريم؟ ما رايكم؟ ايهما اولى؟ طبعا احنا قلنا يجوز، ان احنا ندفع للدائن، لكن ايهما اولى؟ الفقه زي مسائل الرياضه بالضبط، يحتاج برضه ايه انسان يعمل تفسيره وعقله وياخذ غالبا الاجابه الصحيحه، احنا بنحسبها كفكره مش بنفس يعني مش بنحسبها مش بنفس وغير ذلك، احنا بنتعلم كيف نحكم. نعم. نعطي؟ لا انا بقول ايهما اولى؟ احسن زي جزء كويس من الاجابه، في كلام ثاني؟ طب مفيش حد يقدر يظبطها تظبيط ثاني؟ فكروا. احسن صحيح. لو هو الرجل المدين الغارب نفسه رجل عاقل وزين ومضمون انك اذا اعطيته هذا الدين واضح اذا اعطيته المال هو هيروح يسدده هذا من الدائن، ففي هذا الحاله هذا انسب له، كان اشعر بالمذله وقد قضى غيره له دينا، فهذا في حفظ المال وجهه وصيانه له عن الايه؟ عن يعني هذا الوضع. واضح؟ فكي لا يخجل ولا يذم امام الناس. لكن اذا كنت تخشى وهو غارم لكن تخشى منه انه ما يلصقها بايه؟ في سداد الدين، لا يلصقها في اشياء اخرى، ففي هذه الحاله لا نعطيه بل نذهب الى الغريم الذي يقاربه ونسدد عنه دينه. واضح؟ فاذا هي مساله نسبيه حسب حاله هذا الشخص الايه؟ يعني المدين. ويعطى وفاء دينه ولو لله ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا، وان دفع الى الغارم لفقره جاز ان يقضى منه دينه. نعم. ويعطى وفاء دينه ولو لله، يعني يعطى الغارم وفاء دينه بلا نزاع كما قلنا كمكاثر لاندفاع حاجتهما لقوله تعالى والغارمين، ولو كان ما غرمه لله فدين الله كدين الآدمي. وحكى ابن عبد البر وابو عبيد الاجماع على انه لا يقضى منها دين على ميت غرم لمصلحه نفسه او غيره. هو الحقيقه نحكى فيها اجماع لكن الاجماع لا يثبت في هذه المساله، وهي هل يجوز او هل يقضى دين الميت من الزكاة ام فقط يقضى دين الغارم الحي؟ قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يجوز ان يوفى منها الدين على الميت. هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الاسلام يذهب الى جواز ان يقضى الدين عن الميت في احد قولي العلماء. قال لان الله قال والغارمين ولم يقل وللغارمين. انظر الاستدلال اللي بحرف الجر هنا. استدلال شيخ الاسلام قال انما قال والغارمين يعني ايه وفي الغارمين. لكن لو قال وللغارمين فلابد ان تعطي هذا امتياز للايه للغارم. لكن هو قال في الغارمين. فالغارم لا يشترط تمليكه على هذا. لو قال وللغارمين فلابد ان يملك. اما قال في الغارمين فلا يشترط ان يملك. وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وان يملك لوراثه ولغيره. نفصل هذه المسألة قليلا. هل يقضى دين الميت من الزكاة؟ جمهور العلماء قالوا لا، لا يجوز أن يقضى دين الميت للغارم من الزكاة. أما الملكية فقالوا يوفى دينه من الزكاة ولو مات، وهو أحق بالقضاء لليأس من إمكان القضاء عنه، وهو أحد القولين عند الشافعي. قالوا إن الميت أحق بالقضاء لأن اللي عايش في أمل إنه يتكسب إنه يتصرف ويسدد دين، لكن الميت تقطعت عنه انقطعت عنه يعني الأسباب. نعم. فهو أحق بالقضاء ليه من إمكان القضاء عنه. طبعا يأتي القضاء إمكان عنه يعني يعني لم يترك ميراثا يسدد عنه غيره مبارك. فإذا كان فإنه إذا كان الميت تركة فهذا الميت غني بتركته فيدفع الدين ويسدد الدين منها كما هو معلوم. نعم. فصلا العلامة العثيمين حفظ الله تعالى هذه المسألة فقال والصحيح أنه لا يقضى دين الميت منها، لا يقضى دين الميت من مال الزكاة. وقد حكاه ابن عبد البر إجماعا، لكن المسألة ليست إجماعا ففيها خلاف، إلا أنه في نظرنا خلاف ضعيف. فلا يقضى دين الميت يعني من الزكاة لأمور ثلاثة. الأول أن الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدين، لأن الدين ذل كما يقال، هو الدين هم في الليل وذل في النهار. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة. طبعا معناه أن الدين ذل، الميت خلاص مات فلن يشعر بهذا الذل لأنه مات. هذا مقتضى كلام الشيخ سبحانه وتعالى، لأن هو التعليل المناسب لكلامه. يقول لا يقضى دين الميت لأمور ثلاثة، أن الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدين. فمعناها مفهوم كلام الشيخ أن هذا مات وخلاص مش هيشعر بذل الدين. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، فكان يؤتى بالميت وعليه دين فيسأل صلى الله عليه وسلم هل ترك وفاء؟ فإن لم يترك لم يصلي عليه، وإن قال له وفاء صلى عليه. فلما فتح الله عليه وكثر عنده المال صار يقضي الدين بما فتح الله عليه عن الأحياء. ولو كان قضاء الدين عن الميت من الزكاة جائزا لفعله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أنه لو فتح هذا الباب لعطل قضاء ديون كثير من الأحياء، لأن العادة أن الناس يعطفون على الميت أكثر مما يعطفون على الحي، والأحياء أحق بالوفاء من الأموات. هذه يعني وجهة نظر الشيخ العثيمين حفظه الله. وذكرنا من قبل أن قول الجمهور أنه لا يجزي بخلاف الملكية وقول عند الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول في الروض المرجع ويعطى أي الغارق وفاء دينه ولو لله، يعني ولو كان الدين لله، ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا. هذه مهمة جدا، يعني أنك لو أعطيت الغارم بصفته غارما وصفته ايه غارما واضح، فيجب عليه ان يصرف هذا المال فقط في ايه في سداد الدين. طيب هذا الغارم فقير، هو الان فقير بجانب انه فقير ايضا غارم عن الدين، يعني هو فقير حاليا مستحق للزكاة لانه فقير، وفي نفس الوقت هو ايه غارم ومستحق للزكاة لانه غارم، لكنك اعطيته هذا المال ونصفت ان هذا لسداد الدين بصفته غارما. فإذا أعطيته إياه بصفته غارما فيتعين عليه أن يصرفه في سداد الدين، ولا يجوز له أن يصرفه في غير الدين ولو كان فقيرا. واضح؟ طيب وإن دفع إلى الغارم لفقره العكس بقى. لو انك اعطيته المال هو فيه صفتين، فيه الغارب وفيه الفقير. طيب لو اعطيته لفقره هل يجوز له ان يصرفها في غيرها؟ كيف؟ احسن، يعني نرجع تاني للام ولفيه. في المسألة الاولى لا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا، يعني هو فقير وغارب لكنك اعطيته المال قلت له هذا لتسد به الدين، يتعين عليه ان يصرفه في ايه؟ في سداد الدين. لماذا؟ لانه سبحانه وتعالى قال وفي الغارمين، وفي الغارمين، فيجب ان ايه؟ يصرف بهذا المال، واضح؟ لكن ان دفع الى الغارم بفقره ففي هذه الحاله يجوز له ان يقضي منه دينه. لماذا؟ لانه يتملكه، لقوله تعالى ايه؟ للفقراء، انما الصدقات للفقراء، فاللام هنا تقتضي التمليك، فإذا ملكه فيجوز له أن يتصرف فيه سواء في ذلك أو في نفقته التي يحتاج إليه. يقول في حاشية الروض المربع في شرح قوله ولا يجوز له تركه في غيره ولو فقيرا، أي في غير ما أعطي له وإن كان فقيرا، لأنه إنما يأخذ أخذا مراعا، وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينا لملكه إياه ملكا تاما. اللام للفقراء. ومن فيه سببان اخذ بهما وثاقا، والمذهب ان من اخذ بسببا يستقر الاخذ به وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتأليف صرفه فيما شاء، يستقر يعني ان يملكه به، وهي الانواع الاولى الاربعة الاولى هي الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، يستقر فيه كسائر ماله لانه يملكه. وان دفع المالك الى الغريم بلا اذن الفقير صح كقضاء الامام على الحي الى وكاله، هذه مساله مثلها من قبل، ان دفع الى الدائم مباشره دون ان دفع المال الى الغريب لا، واضح؟ بلا اذن الفقير صح كقضاء الامام على الحي الى وكاله، وهذا ما ناقشناه من قبله. اذا ما حكم ابراء الغريم الفقير من نيه الزكاه؟ بمعنى رجل له مدين فقير، يعني رجل غني ورجل يعني اقترض منه ايه، رجل فقير اقترض منه مثلا دين، فالمدين فالدائن له عند هذا المدين كم؟ 1000 جنيه مثلا، وهذا الرجل الغني الذي اقرض الفقير 1000 جنيه هو نفسه قيمة الزكاة الواجبة عليه 1000 جنيه زكاة، هل يجوز ان يسقط الدائن عن المدين 1000 جنيها الذي عليه بنية الزكاة؟ نقول السؤال ثاني، نقول السؤال ولا واضح؟ طيب لا تسألني، اما اسألك تجاوب، لا ترد علي بسؤال. اي تفضل. لا يجوز. لماذا؟ طيب تفضل. صحيح. اي نعم. يعني هو كلامكم مخارج، يعني الجواب انه لا يلزم، لا يلزم ابراء الغريم الفقير بنيه الزكاه، لان الابراء غير الايه؟ الابراء فيلغي عمليه الاخذ والاعطاء، الاخذ والاعطاء. الزكاه اخذ واعطاء لقول الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث فاخبرهم، حديث معاذ، فانهم اجابوك لذلك فاعتبرهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم، تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم. هذا هو السبب الاول، ان الزكاه لابد فيها من الاخذ والاعطاء، ان يكون المال ظاهرا ولا يكون في الذمه، واضح؟ كالابراء. السبب الثاني ان هذا كل يقول ابرأتك من الالف جنيه عليك وحسبتها من الزكاه، أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث دون الطيب، والله تبارك وتعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ووجه ذلك أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عين، هو هذا الشخص الذي يخرج زكاة سيخرج عليه، هو لما يخرج 1000 جنيه يبقى هو بيملك كام؟ 40000 جنيه، هو يخرج 1000 جنيه زكاة يبقى معناه أنه بيملك كام؟ 43، يبقى ايه؟ فضربها الرش، يبقى 40000 جنيه، هو معاه 40000 جنيه، واضح؟ ولو عند هذا الرجل 1000 جنيه، فال 40000 جنيه دي في يده، حتى لو قلنا 39,000 وحتى فيها 1000 كمان عليه، لكن القسم الاعظم في يده وتحت تصرفه عين، مال عيني تحت يده وفي تصرفه، وزكاتها 1000 جنيه. فله في ذمة هذا الفقير دين مقداره 1000 جنيه. هذا الدين الذي في ذمة المعتق، هل هو في يده؟ ليس في يده. ترى أي المال أعز عليه وأحب إليه وألصق بقلبه؟ بلا شك أنه الذي في يده. فلا شك أن الدين أنقص من العين، الدين أنقص من العين في نفوس الناس. فكأني أخرج رضيئا عن جيد وطيب، عندي شيء جيد وطيب فأتأمل من خبيث أشوف التمر الرضيء وأخرجه مثلا، واضح؟ فكأني أخرج رضيئا عن جيد وطيب، فلا يوجد في هذه الحال. ثالثا أنه في الغالب لا يقع هذا التصرف اللي هو إبراء الفقير واحتساب الدين من الزكاة إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاة، ما يصلحش عنده أمل أن يسدده بألف جنيه، تقول لك أنا يعني أحسبها من الزكاة وأقول له أبرأتك منها، واضح؟ فإذا بيقترن عملية الإبراء غالبا بيأس من السلال، واضح؟ والوفاء، فيكون بذلك في الحقيقة وبيمارس عملية إحياء وإسراء لماله الذي بيده، لأنه الآن سيسلم من تأذية 1000 جنيه، ولما بيسقط عنه 1000 جنيه بيوفر الألف دي على نفسه، مش هيتبعها، واضح؟ ولا شك أن الشريعة بتبتلي الناس بما هو أعز إليه، عشان تسقط فيها حكمة الابتلاء لابد أن تكون شيء يؤخذ من ماله الذي بيده ليعطى حق الفقراء والمساكين وسائر المستحقين. أعيد هذه المسألة في الحقيقة لأنها مهمة وكثيرا ما يسأل الناس فيها. المسألة حكم إبراء الغريم الفقيرة لنية الزكاة. صورة المسألة: رجل له مدين فقير يطالبه بدين 1000 جنيه، وكان على هذا الطالب 1000 جنيه زكاة، فهل يجوز أن يسقط الدائن عن المدين 1000 جنيها الذي عليه بنية الزكاة؟ الجواب: لا يجزي، وذلك لوجوه هي: الأول أن الزكاة أخذ وإعطاء، والله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة، ويقول صلى الله عليه وسلم: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. الثاني أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث دون الطيب، والله تعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ووجه ذلك أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عين. مثال: رجل عنده 40,000 جنيها في يده وتحت تصرفه، زكاتها 1000 جنيه، وله في ذمة فقير دين مقداره 1000 جنيه. إذا هذا الدين الذي هو في ذمة المعتق ليس في يده، لكن 40,000 الثانية في إيه؟ في يده. ولا شك أن الدين أنقص من العين في النفوس، فكأني أخرج رضيئا عن جيد وطيب فلا يجزي. الثالث أنه بالغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء، فيكون بذلك إحياء وإسراء لماله الذي بيده، لأنه الآن سيسلم من تأذية 1000 جنيه. أي نعم. أما المصرف السابع بعد مصرف الغارمين: وفي سبيل الله. وفي سبيل الله، يقول السابع: الغازي في سبيل الله، وإنما يستحقه الذين لا ديوان لهم، فيعطى ولو غنيا لأنه لحاجة المسلمين. قال في الفروع: ويتوجه أن الرباط كالغزوة، ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتبر، لحديث الحج والعمرة في سبيل الله، رواه الإمام أحمد، وهذا حديث رقم 69. قال الألباني: صحيح بدون ذكر العمرة، يعني الحج مش في سبيل الله، صحيح من سبيل الله، من مش فيه، فنقول صحة في النص عندكم، والعمرة في سبيل الله هي من سبيل الله. إذا المصرف التابع هو في سبيل الله، وطبعا السبيل بمعنى الطريق، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وقال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، طريق المؤمنين. من هو او من مقصود بمصرف في سبيل الله؟ اولا هناك 3 اركان للمستحقين، او 3 شروط لهؤلاء الذين يستحقون على اعتبار انهم في سبيل الله. اولا هم الغزاة. الغزاة جمع غاز، وهم المتطوعة الذين لا ديوان لهم. يبقى اول شيء يكون الغزاة، ثانيا المتطوعين، ثالثا لا ديوان لهم. غزاة متطوعون، ثالثا لا ديوان لهم. اما الغزاة فكما ذكرنا جمع غاز.
اي نعم.
المتطوعة الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم نصيب من بيت المال على غزوه، يعني انهم ايه؟ متبرعون متطوعون. فلا ديوان لهم يعني لا حق لهم في الديوان، وسموا به لان السبيل عند الاطلاق هو الغزو، لقوله ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وقوله وقاتلوا في سبيل الله، وغير ذلك من الايات والاحاديث. وانما استعملت هذه الكلمه بالجهاد لانه السبيل الذي يقاتل فيه على عقيده الدين، ولا خلاف في استحقاقهم وبقاء حكمهم في الديوان اذا كانوا متطوعا، لان من له رزق من بيت المال راتب يكفي فهو مستغن به وثاقا، يعني المجدد الذي له راتب يكفي وما استقرت ما يستحقش من الزكاه، لكن المقصود هنا المجاهد غادي السبيل يعني المتطوع لا ديوان له، لا ديوان له يعني ليس له راتب من الديوان، ليس له نصيب من بيت المال على غزوه. وابو حنيفه يخص به الفقير، يقول ان طبعا يفهم من هذا الكلام انه في سبيل الله انه يعطى ولو كان غنيا، لماذا؟ انها جاءت بضمير ايه؟ بالحرف الفي، وفي سبيل الله، وابن السبيل، وفي سبيل الله، واضح لو لم يقل ايه؟ وللمجاهدين في سبيل الله، وانما قال وفي سبيل الله، فمعنى ذلك انه يعني هذا يحتاج من المسلمين، او ان المسلمين في حاجه اليه، المسلمون في حاجه اليه كي يدافع عنه، واضح؟ فهذا يعطى ولو كان غنيا، لكن يكون ايه؟ شرط ان يكون غازيا متطوعا لا ديوان له، لا مرتب له، واضح؟ اما ابو حنيفه فيخص به الفقير، ومالك والشافعي واحمد قالوا ياخذ الغني منهم كما ياخذ الفقير، بس هذا المجاهد المتطوع بالصفه التي ذكرنا ياخذ لو كان غنيا تماما كما ياخذ الفقير. والديوان بالكف واصله الدوان، فعوض من احدى الواوين ياء دوان فاصبحت ديوان او ديوان، لقوله في جمعه دواوين، واول من دون الدواوين في الاسلام عمر رضي الله تعالى عنه. يقول الشيخ الوثمين حفظه الله تعالى، فخص المؤلف رحمه الله في سبيل الله بالغزاة الذين ليس لهم ديوان، اي ليس لهم شيء من بيت المال يعطونه على غزوهم، وهذا تخصيص للآية بالوجوه. الوجه الاول، الآية بتقول ايه؟ وفي سبيل الله، فاول تخصيص حصل ايه؟ ان الخصة في سبيل الله في الجهاد فقط، انه جعل في سبيل الله الجهاد فقط، مع ان ايه؟ العلم في سبيل الله والعباده في سبيل الله، ويعتقد ان انت الفقير في سبيل الله ام ليس في سبيل الله؟ انت بتعطي الفقير هنا في سبيل الله، والمساكين في سبيل الله، وواضح فالغارب في سبيل الله، لكن هنا خطة في سبيل الله بكونه ايه؟ للمجاهد فقط. ثانيا الاول انه جعل في سبيل الله الجهاد، ثانيا انه جعله للمجاهدين فقط، ثالثا انه جعله للمجاهدين المتطوعه الذين لا ديوان لهم. فاما تخصيصه بالجهاد في سبيل الله فلا شك فيه، خلافا لمن قال ان المراد في سبيل الله كل عمل بر وخير، كل عمل بر وخير، فهو على هذا التفسير كل ما اريد به وجه الله. لو ان قلنا في سبيل الله كل عمل بر وخير فهذا ينطق لانه ايه؟ في سبيل الله، فبالتالي يشمل بناء المساجد واصلاح الطرق وبناء المدارس وطبع الكتب وغير ذلك مما يقرب الى الله عز وجل، لان ما يوصل الى الله من اعمال البر لا حصر له. ولكن هذا القول ضعيف، وان كان يستروح له كثير من المصنفين للاسف الشديد، ويتوسعون فيه الان في هذا الزمان بطريقه يعني غير حميده في الحقيقه، واضح يتوسعون جدا في موضوع في سبيل الله. طيب لان ما يوصل الله من اعمال البر لا حصر له، ولكن هذا القول ضعيف، لاننا لو فسرنا الايه بهذا المعنى لم يكن للحق فائدة إطلاقا. ما هو الحق المشار إليه هنا؟ نعم، الحق في قوله تعالى إنما الصدقات، إنما تفيد الإيه؟ حصرها في هذه الأنواع الثمانية، إنما الصدقات يعني هي محصورة. أما أعمال البر حاجة أنها تدخل في قوله سبيلها، هل هي محصورة؟ ليس محصورة. وبالمعنى العام، هل إعطاء الفقراء في سبيل الله أم ليس في سبيل الله؟ إعطاء المساكين في سبيل الله؟ إذا تخصيص كلمة في سبيل الله هنا للشطار هذه خطة معينة من أنواع سبيل الله وليست على عمومها. يقول الشيخ حفظه الله تعالى ولكن هذا القول ضعيف لأننا لو فسرنا الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر فائدة إطلاقا، والحصر هو إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية. فالصواب أنها خاصة بالجهاد في سبيل الله. وأما قول المؤلف إنهم الغزاة وتخصيصه بالغزاة ففيه نظر، والصواب أنه يكمل الغزاة وأسلحته وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله، حتى الأدلاء الذين يدلون على مواقع الجهاد لهم نصيب من الزكاة. لماذا؟ لأنه قال إيه؟ وفي سبيل الله، ولم يقل إيه؟ وللمجاهدين، إنما قال في سبيل الله. أي نعم. وهل يجوز أن يشترى من الزكاة أسلحة للقتال في سبيل الله؟ على رأي المؤلف لا يجوز، وإنما تعطى للمجاهد. وعلى القول الصحيح يجوز أن يشترى بها أسلحة يقاتل بها في سبيل الله، لا سيما وأنه معطوف على مجرور بفي الدالة على الظرفية دون التمليك، بل هي نفسها مجرورة به وفي سبيل الله. وعلى هذا يكون القول الراجح أن قوله وفي سبيل الله يعم الغزاة وما يحتاجون إليه من السلاح وغيره. وأما قول المؤلف المتطوع الذين لا ديوان لهم، فظاهر كلامه أن من لهم ديوان لا يعطون من الزكاة، وهذا حق لكن بشرط إيه؟ يعني هو المجند له مرتب على الإطلاق ما يخش مدام له مرتب أم يشترط حاجة؟ طبعا يشترط أن يكون هذا المرتب والعطاء يكفيه حتى لا يخرج بصفته في سبيل الله. فيقول أما قوله المتطوع الذين لا ديوان لهم، فظاهر كلامه أن من لهم ديوان لا يعطون من الزكاة، وهذا حق إذا كان العطاء يكفيهم، وأما إذا كان لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم. بل لو قال قائل يعطون من الزكاة مطلقا فكان له وجه، ولكن وجه ما قاله المؤلف أنهم إذا كانوا يعطون من مال المسلمين على جهادهم فلا حاجة أن نعطيهم من الزكاة، لأنهم مستغنون بما يعطون من بيت المال عن الزكاة. أي نعم. وإن لم يرد رد ما أخذ، يعني رجل أخذ مالا من الزكاة بصفة به في سبيل الله لكنه لم يرد، لم يرد، ففي هذه الحالة يتعين عليه أن يرد ما أخذه. فإن لم يرد من أخذ فرسا وغيرها من الزكاة رد الذي أخذه على الإمام وفاقا، لأنه أعطي على عمل ولم يعمله، أعطي على عمل ولم يعمله. ونقل عبد الله قال إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة، يعني أنه ما يستحق أن يأكل من مال الزكاة إلا إذا شرع الخروج في سبيل الله. مفهومه أنه لا يجوز له الأكل قبل الخروج لأن نفسه ليست مصرفا لزكاته كما لا يقضي بها دينه، كما لا يقضي بها دينه السبب الذي ذكرناه من قبله. أما المصرف الثاني والأخير فهو ابن السبيل، إنما الصدقات للفقراء والعاملين عليها والمؤلفة كلهم وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أما ابن السبيل فهو الغريب المنقطع بغير بلده. لحديث أبي سعيد هذا رقم 780، لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك، رواه أبو داود. وفي لفظ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، للعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني، رواه أبو داود وابن ماجة، وهذا الحديث صحيح. أما ابن السبيل فهو كما قال المسافر المنقطع به، طبعا المسافر المنقطع به في سفره المباح، لابد أن يكون في سفره مباح، لأنه لو كان في سفر معصية فلا ينبغي أن يعان على معصيته، فما الذي يطالب به؟ أن يتوب فقط، كل ما يكلف به الذي هو في سفر معصية أن يتوب حتى يترخص أو يستمتع بمثل هذه المعونة، فإذا تاب فإن التوبة تجب ما قبلها، وإن لم يتب فلا يعطى كي لا يعان على المعصية، ولا يعطى في سفر مكروه، سفر مكروه، واحد سفر سفرا مكروها أو سفرا للنزهة. هل هذا يعطى؟ لا، لأنه لا حاجة إليه. وقوله المسافر المنقطع به بسفره المباح نبه بالمباح على ما هو أولى منه. فإذا قال مباح يبقى أولى السفر المستحب فضلا عن السفر الواجب، كسفر الطاعة مثلا الحج أو طلب علم أو صلة رحم، وليس معه ما يوصله إلى بلده أو منتهى قصده وعوده إلى بلده. وظاهر لا فرق بين الطويل والقصير. فيعني تقدم من قبل أن ما سمي سفرا تعلق حكم السفر به. نعم. فابن السبيل هو المسافر المنقطع به أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب، أو المحرم إذا تاب، لأن الإثم لا يتناوله حقيقة، لأن الذي يسافر سفرا محرما لا يتناول اسمه ابن السبيل نص عليه وثاقه، وإنما يصير ابن السبيل في ثاني حال، ولأنه لم يصح عليه اسمه بل مقامه ببلده مظنة الرزق به. دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها لأنه ليس في سبيل، يعني المقصود أنه لابد أن يكون بالفعل سافر، بالفعل يكون قد سافر. لكن لو واحد في بلده ولسه متفرج ويقول انا في السبيل ما معي الاموال التي توصلني المكان الذي اقصده وتعيدني منه، فلا لا يعطى، لا يعطى. فاذا من انشا السفر ببلده لا يعطى من هذا السهم. لماذا؟ لانه ليس في سبيل، يعني هذا اسمه ابن السبيل، فلا ده في سبيل. قاعد في الشارع مش لاقي سرقه فلوس مثلا او شيء من هذا، لا بركه فلوس في هذا السفر ولا يفسر يعني حادثا، لان السبيل هي الطريق. فسمي من لزمها ابن السبيل كما يقال ولد الليل لمن يكسر خروج الوكيل، وابن النار لطيره لملازمته له، يعني اذا طرف معي لازم الماء وطلع به ابن الايه؟ ابن الماء. ولولد الليل وولد الليل لمن لازم الليل، وكل من لازم شيئا سمي به في الغالب. فيعطى ابن السبيل ما يوصله الى بلده ولو وجد مقربا، ولو وجد مقربا، يعني لو وجد حتى لو كان يجد حال يقربه، لكنه يعطى من ايه؟ يستحق من مال الزكاة. حتى لو وجد يعني مش مقرب، لو وجد حتى متبرعا للاولى، وكذا لو كان مسرا في بلده. راح ابن السبيل انقطع في السبيل ضاع كل النصوص التي معه ولا يستطيع الرجوع، حتى لو كان مليونير في بلده، لكن ما يستحق ان يعطى من ذلك الزكاه بصفته ابن سبيل. لانه عاجز عن الوصول الى هذا المال، هو صح انه مال مختلف، لكن هو عاجز عن الوصول الى هذا المال، كما سقط متاعه في بحر او ضاع منه او غسل فعجز عنه. طبعا هذا يحدث كثيرا جدا في هذه الايام، لكن كثير حقيقه من الناس الغشاشين ياتي ويقول انا ابن سبيل وكذا وكذا، وبالتالي ما بيكون صادقا يعني. ففي هذه الحاله ده نوع من الانتحار، ان انا امانه، وقد كثر الغش والكذب الان في الناس. ف يعني بعض اخواننا كان يقول له انت ابن سبيل عايز تسافر فين؟ عايز تسافر القاهره مثلا او الصعيد، ياخدوا حد المحطه ويطلع له ايه؟ التذكره. ايوه. او يديه الفلوس وخليه يطلع التذكره على نفسه. يقول العلامه العثيمين الحمد لله تعالى الثامن ابن السبيل. يقول ما هو السبيل؟ الجواب الطريق. وما معنى ابن السبيل؟ اي الملازم. سمي باسم السبيل لانه ملازم للطريق، والملازم للشيء قد يضاف اليه بوصف البلوه، كما يقولون ابن الماء لطير الماء، فعلى هذا يكون المراد بابن السبيل المسافر الملازم للسفر. فالمراد المسافر الذي انقطع به السفر اي نفد نفقته، فليس معه ما يوصله لبلده. وابن السبيل هل يعطى لسفره او يعطى لحاجته؟ هل يعطى لأنه مسافر؟ هل يعطى لأنه محتاج؟ إذا قلت لحاجته أورد عليك مولد أنه إذا كان يعطى لحاجته فيكون من الفقراء، فيقال في هذه الحالة يعطى لحاجته هو محتاج، لكن ليس شرطا ألا يكون عنده مال. أما الفقير فيشترط ألا يكون عنده مال، لهذا نقول ابن السبيل يعطيه ولو كان في بلده من أغنى الناس، إذا انقطع به السفر لأنه في هذه الحال محتاج، ولا يقال أنت غني تقترض، فيقال أنت غني تقترض، وأي واحد تقول له أقرضني يقرضك،
فيعطى ما يوصله الى بلده. ما هو الذي يوصله الى بلده؟ هذا يختلف، هذا يختلف، ينظر الى حاله حتى لا تكون هناك غضاضة وإهانة له. هل نعطيه بصفة غنية او نعطيه بصفة المحتاج؟ فاذا كان ممن تعود على الدرجة الاولى، هل يعطى الاولى او السياحية؟ الشيخ يقول هذا محل تردد، ويترجح انه يعطى ما لا ينقص به قدره، يعطى ما لا ينقص به قدره، يعني يرعى ايضا وضعه الاجتماعي. وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين كون السفر طويلا او قصيرا، لكنه اصدق ولم يكن سفرا قصيرا. وظاهر كلامه ايضا انه لا فرق بين المسافر سفرا محرما او سفرا غير محرم، لانه اصدق. اما الاول فنعم، وهو انه لا فرق بين السفر الطويل والقصير. فان قال قائل السفر القصير يمكن قطعه على قدميه ويصل، قلنا لكن قد يكون وعرا في لباس وأودية، وقد يكون مخوفا يحتاج الى رقه وهو محتاج الى رقبه توصله الى بلده. واما الثاني انه اطلق ابن السبيل ولم يحدد هل سفر طاعه ام سفر معصيه، فقال بعض العلماء انه ان كان سفره محرما يعطى، فالسفر تثبت به الرقب حتى وان كان محرما، فله القصد وله البدء عن السفرين ثلاثه ايام. والمذهب وهو اصح انه لا يعطى من الزكاه خصوصا الا اذا تاب، يعني كل ما نكلفه ان نقول له ثم من سفر المعصيه وعقلك يمكح يحل لك كل هذه الاشياء، فنقول له صوم الى الله ونعطيه، فيستفيد بهذا الشيء الاولى التوبه، الثانيه قضاء حاجته. يقول الشيخ العثيمين الثالث ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى ما يوصله الى بلده. قوله دون المنشئ للسفر من بلده، لأن المنشأ للسفر من بلده لا يصدق عليه ابن سبيل. فلو قال إنني محتاج أن أسافر إلى المدينة وليس معه فلوس، فإننا نعطيه بوصفه ابن سبيل، لأنه لا يصدق عليه أنه ابن سبيل. لكن إذا كان سفره إلى المدينة ملحا ضروريا وليس معه ما يسافر به، فإنه يعطى من جهة أخرى، وهي جهة الفقر، بصفة الفقر. فيعطى ما يوصله الى بلده، غيره انه يعطى ما يوصله الى غايه سفره ثم رجوعه. فاذا فكرنا ان رجلا يريد ان يحج من القصيم عن طريق المدينه، وفي المدينه ضاعت نفقته، فيعطى ما يوصله الى غايه مقصوده اللي هي الحج يعني، ثم يرجع، وليس الى ما يرجع فقط، لانه يطوط غرضه اذا قلنا يرجع. هنا اكتفي ذلك في هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.